الحديقة على شرح السنة الإمام المزني، والشرح والتعليق للشيخ عبد الرزاق عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الأحد، ليلة الخامس من رجب لعام 38 و400 ألف، الموافق ليلة الثاني من الشهر الرابع لعام 17 و2000. وقفنا على صفحة 5. نعم تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني رحمه الله في رسالته شرح السنة: الحمد لله أحق من ذكر وأولى من شكر وعليه أثني، الواحد الصمد ليس له صاحبة ولا ولد، جل عن المثيل فلا شبيه له ولا عديل، السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع، عال على عرشه وهو دان بعلمه من خلقه.
الله.
قال الشارح الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد حفظهم الله: قوله الحمد لله، الألف واللام في الحمد تسمى الاستغراق، وضابطها صحة إبدالها بلفظ كل.
يعني إذا أردت تعرف الألف واللام، هذه الاستغراق، لو رفعتها وضعت مكانها كل لاستقام المعنى، ها؟ كل الحمد، كل أو كل حمد، كل حمد لله. نعم.
واللام في قوله لله للاستحقاق، فيصير المعنى كل حمد وثناء فهو مستحق لله سبحانه وتعالى، فالله جل جلاله يحمد على نعمائه ويحمد على أسمائه وصفاته.
نعم، يعني كل صفات الكمال والجلال والعظم والكبرياء والجمال يستحق الله عز وجل. كيف عرفنا كل؟ لأن جاءت التي تفيد الاستغراق. وكيف عرفنا أن يستحق الله؟ لأن قال لله، واللام للاستحقاق، وهذه كلمة عظيمة جدا. بدأ الله عز بها كتابه في سورة الفاتحة فقال الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. فالله عز وجل محمود بكل لسان، محمود على نعمه، ومحمود على صفاته، ومحمود على أسماء الحسنى وصفاته العلى. وأما حمد العبد لله عز وجل وهو أن يؤمن بما لله عز وجل من الأسماء الحسنى والصفات العلى مع غاية الحب والخوف والرجاء، يكون حينئذ حمد الله عز وجل. نعم.
قوله أحق من ذكر، جاء المصنف رحمه الله تعالى بصيغة أفعل التفضيل أحق، لأن رب العالمين خير من ذكر وحمد على الإطلاق، كما ورد في دعاء الرفع من الركوع: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد.
نعم، يعني الله عز أهل مستحق، يعني الثناء هو تكرار الحمد، والمجد يعني التعظيم، أحق ما قال العبد، يعني أحق من يذكر ويحمد هو الله عز وجل. نعم.
ففي هذا الدعاء المأثور بيان أن أحق وأكمل شيء قاله العبد ذكر الله وحمده والثناء عليه، وذلك يتناول الحمد والتسبيح والتهليل وسائر الأذكار الشرعية وقراءة القرآن ومعرفة أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته وتعلم دينه وشرعه، فكل ما تقدم من ذكر الله سبحانه وتعالى.
نعم، بل حتى أهل العلم قالوا حتى علوم الآلة، علوم الآلة التي تستعمل لفهم الكتاب والسنة واستنباط الأحكام تعتبر من ذكر الله عز وجل. لماذا؟ قال لأن الأحكام لها، لأن الوسائل الأحكام المقاصد. ما المقصد من لما تعلم واحد اللغة العربية أو النحو أو البلاغة؟ قصده بذلك أن يفهم القرآن، قصده بذلك أن يفهم خطاب الشرع، قصده بذلك أن يستنبط الأحكام. فحتى إذا تعلم علما يسمى علم آلة كأصول الفقه كالنحو كالبلاغة لكي يستفيد منه في العلم الشرعي الذي تعبد الله به، يكون له في أجر، يعني هذا يعتبر من ذكر الله، لأن الوسائل الأحكام المقاصد. المقصد هو عبادة الله بطاعته بذكر الله يتعلم العلم بالتفقه في الدين فوسائله تابعة له، وسائله تابعة له. فليس الذكر مقصور على أن الإنسان يسبح ويهلل ويكبر، هذا من ذكر الله ولا شك، لكن ذكر الله أوسع من ذلك. لو الإنسان يتفقه في الفقه، في أحكام الطهارة، في أحكام الصلاة، في أحكام الصيام، في أحكام البيع والشراء، في أحكام الزواج والطلاق، كل ذلك يعتبر من ذكر الله عز وجل، كل ذلك يعتبر من ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم.
فإذا
لذلك إذا اجتمع قوم في مجلس يذكرون الله، ليس هذا قاصر أنهم جلسوا للتسبيح والتهليل ولا حتى لقراءة القرآن، بل حتى لو اجتمعوا لدراسة فقه أو سيرة أو تفسير أو حديث أو حتى علوم آلة، مصطلح أصول فقه لخدمة الشرع والعلم الشرعي، كل ذلك لطالب العلم أن يحصل له ثواب وفضل القوم الذي يجتمعون على ذكر الله، لأن هذا من ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم.
فإذا تقرر ذلك علمنا المراد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. فإن قوله صلى الله عليه وسلم حلق الذكر يعم جميع مجالس العلم التي فيها تعريف الناس بربهم وخالقهم وما له من صفات الجلال والكمال وتعليمهم أحكام دينه، فكل ذلك من ذكر الله سبحانه وتعالى.
إذا مر أحد بروضة من الرياض فيها أعشاب، فيها أشجار، ومباح له أن يرتع بها، يعني ينزل ويأكل ويستفيد له ولدوابه، هذا معنى يرتع، يعني ينزل ويستفيد من العش، من الشجر، من الثمار. فرياض الجنة هي حلق الذكر، مجالس الذكر، كما أن ينزل النازل رياض الدنيا بساتينها فيرتع فيها، فإن رياض الجنة هي مجالس الذكر، إذا نزل فيها وذكر الله فهذا يؤدي لأنه ينال الجنة، فإذاك سميت ماذا؟ رياض الجنة. نعم.
قوله: وأولى من شكر. شكر الله سبحانه وتعالى يكون بالقلب واللسان والجوارح، فالقلب يشكر بمعرفة نعم الله سبحانه وتعالى على العبد، واللسان يشكر بذكر هذه النعم والثناء على الله جل جلاله المتفضل بها، والجوارح تشكر أيضا باستعمالها.
قال جل وعلا: وأما بنعمة ربك فحدث. فيقول: الله أنعم علي، الله سترني، الله أعطاني، الله رزقني، يتحدث بنعمة الله، ويشكر الله عز وجل بالجوارح، وذلك عندما يسخر جوارحه في طاعة الله ويصرفها عن معصية الله، سمعه وبصره ويديه ورجله، إن سخرها في طاعة الله وجنبها معصية الله يكون شكر الله بجوارحه. والله يقول: اعملوا آل داود شكرا. فكلمة اعملوا تشمل ماذا وماذا؟ تشمل أعمال القلوب وأعمال اللسان وأعمال الجوارح، فبهذا يكون الشكر أوسع من هذا الوجه، لأنه متعلق بالماذا وماذا وماذا؟ بالقلب واللسان والجوارح. بينما الحمد فيتعلق بالقلب واللسان، في القلب واللسان، فلذلك يكون الشكر أوسع لأنه يتعلق بالقلب واللسان والجوارح، بينما الحمد يتعلق بالقلب واللسان. لكن انظر من وجه آخر، الحمد أوسع لأن الشكر يكون مقابل نعمة ينعم بها المنعم فيشكر لأنه أنعم، يقابل ما أنعم به أنه يشكر، سواء هذا في الخالق أو المخلوق. قال جل وعلا: نشكر لي ولوالديك. فالوالدين، الوالدان يشكران أيضا، صح؟ لا يشكر الله من لا يشكر الناس، حتى الناس يشكرون، متى؟ إذا قدموا لك معروفا، قدموا لك نعمة تشكرهم، فالشكر يكون مقابل نعمة، بينما الحمد يكون مقابل نعمة ومن غير نعمة. فممكن يحمد الإنسان على قوته، على جماله، على سرعته، على ذكائه، يحمد على ذكائه، طب ماذا قدم لي؟ ما قدم شيء، هو لأنه متصف بصفات حميدة يحمد عليها. لاحظ، يعني حتى لو لم يقدم لي شيء، واحد في التاريخ ذكي ولا سريع ولا قوي، فيحمد على سرعته، على قوته، على جماله، على فيحمد لما له من الصفات من غير أن يقدم نعمة للحامد فيحمد عليها، لا، وإنما يحمد لما له من الصفات. بينما الشكر لا يكون الشكر إلا بمقابل نعمة، المنعم يشكر لأنه أنعم، واضح؟ بينما المحمود يحمد لأنه متصف بصفات، يعني من غير حتى يحمد ولو لم يقدم نعمة يستحق أن يشكر عليها. فصار هنا أيهما أوسع من هذا المعنى؟ الحمد، لأنه يحمد المحمود على ما له من الصفات سواء أنعم أو لم ينعم، واضح؟ أوسع. بينما الشكر لا يكون إلا في حق من أنعم، ينعم، يعطي، قدم، يشكر مقابل ما قدم. لكن كما قلنا أما الشكر متعلقاته فأوسع، لأنه يكون في ماذا وماذا؟ في القلب واللسان والجوارح. نعم. لذلك يعني يعبر عن الشكر بالحمد والحمد بالشكر، لكن عند التدقيق هذا الفرق بينهما. نعم.
قوله وعليه أثني، الثناء على الله سبحانه وتعالى هو ذكره بالعظمة والجمال والجلال والكمال، والله سبحانه يحب الثناء لأنه أهل الثناء والحمد، كما قال سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وكان من دعاء نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
طيب، الثناء بمعنى الحمد، ثناء بمعنى الحمد. كمل. وقال صلى الله عليه وسلم،
وقال عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة.
الثناء بمعنى الحمد، وذاك عندما يفسر الثناء يقول هو الحمد لله على ما له من صفات الكمال والجلال. لكن عندما يجتمع الثناء مع الحمد فالثناء هو تكرار الحمد، الحمد إثبات المحامد لله، تكرارها ثناء وهو من التثنية لأنه مكرر. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة في الصحيح صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربي تبارك وتعالى أنه قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدنا عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. فلأنه بعد الحمد كرر في ذكر المحامد لله فسمي ثناء. والله عز وجل أهل للحمد وأهل للثناء لما له من صفات الكمال والجلال، فلله الأسماء الحسنى وأسماء كلها أعلام وأوصاف وله الصفات العلى. قال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، تدعو به عبادة سؤال ولا عبادة، يعني تدعوه دعاء سؤال ولا دعاء عبادة؟ كلاهما. تدعوه يعني تسأله يا رب يا رب ارزقني يا رب استرني يا رب اغفر لي، اسم دعاء مسألة، ودعاء عبادة يعني أن تتعبد لله عز وجل بما له من الأسماء الحسنى فتتوب إليه لأنه التواب، وتسأله الستر لأنه الستير، وتتوكل عليه لأن من يتوكل عليه فهو حسب، وتستعين به لأنه على كل شيء قدير، وهو إلى آخره تعبده لما له من الأسماء والصفات، فيسمى دعاء عبادة. وكل كل سؤال عبادة أيضا، يعني كل دعاء سؤال فهو عبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، وكل عبادة تتضمن معنى السؤال ولا لا؟ يعني إنسان يصوم سمع أمر الله عز وجل وراغب أن يدخل الجنة من باب الريان، والجنة باب اسمه الريان يدخل الصائمون، فهو صام يرجو من الله صياما يعني محتسب الأجر والثواب أن يدخل الجنة من باب الريان. هنا لو لاحظتم هو صام ولم يقل اللهم ادخلني الجنة من باب الريان، ما قال، لكن صومه لسان حاله يقول ها اللهم ادخلني الجنة من باب الريان. فلاحظتم العبادة تعبد لله بالعبادات فيها معنى السؤال ولا لا؟ فيها معنى السؤال. كما أن السؤال عبادة، كل دعاء فرض من أفراد العبادة، فالعبادة أقوال وأفعال ظاهرة وباطنة، صح، يحبها الله أرضاها. من 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 العبادات عبادة الدعاء، عبادة الركوع، عبادة السجود، عبادة الاستعانة، عبادة الاستغاثة، عبادة الطواف، عبادة السعي، عبادة فرد من أفرادها الدعاء. فلاحظوا أن كل دعاء ومن العبادات هو فرد من أفراد العبادة، صح؟ وكل عبادة فيها معنى بلسان الحال أنه يسأل الله، فصار في تداخل عظيم بين ماذا وماذا، بين دعاء المسألة ودعاء العبادة. وهذا لابد أن نفهمه جيدا، لأنه يتكرر كثير ومر عليك دعاء المسألة دعاء العبادة، دعاء المسألة دعاء، عشان تفهم. وأنا دائما أضرب مثلا أظنه نافع لبيان دعاء المسألة من دعاء العبادة. فواحد يسأل، قام أمام المصلين بعد الصلاة قال أنا كذا، أنا محتاج وصار علي حادث وصار علي ديون وعلي كذا، هذا اسمه ماذا؟ سأل، صح؟ سأل سؤال صريح. وآخر لم يسأل لكنه بعد الصلاة ذهب إلى باب المسجد وفرش له أوراق ثبوتية أنه مطلوب، أنه مريض، أنه كذا، ساكت، فرش له منديل والناس ترمي له فلوس، هذا سأل ولا ما سأل؟ ها؟ إذا قلت أنه سأل بلسانه ما سأل، رجل ما تكلم ولا كلمة، لكن تصرف بتصرف تماما يدل على ماذا؟ أنه أنه يسأل، صح؟ فالتصرف هذا دعاء، وسؤال اللهم اللهم دعاء. فالذي يركع ويسجد ويطوف ويسعى ويصوم ويتصدق، هذه أفعاله ها ألا تدل على معنى اللهم اغفر لي، اللهم ادخلني الجنة، اللهم نجني من النار، صح؟ مثل ذاك الذي جلس عند الباب وتصرف بتصرفات تقول أيها المصلون تصدقوا عليه، مع أنه ما قال، لكن فعله أفعاله تدل على سؤال، صح؟ وهكذا الذي يتعبد الله بالعبادات، صيام، اعتكاف، ما قال اللهم، ما سأل، لكن يفعل أفعال من العبادات هي بمعنى السؤال. فلذلك نجد أن كل دعاء مسألة عبادة، وكل عبادة دعاء مسألة، واضح؟ والله عز وجل ماذا له؟ له يسأل، يدعى دعاء المسألة ودعاء العبادة. فقال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالذي يقول اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، هذا سأل الله المغفرة، دعا الله فسأل الله المغفرة. واحد يستغفر الله لأن الله غفور، هذا تعبد الله أيضا باسمه الغفور، لأنه غفور استغفره، لأنه تواب تاب إليه، فيكون دعا الله بأسماء الحسنى. ثم يقول هنا، أتى بحديث دعاء اللي هو قال النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك. وهذا دليل على أن أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد، أسماء الله ما يعلمها إلا هو جل وعلا. لو كانت أسماء الله محصورة بعدد لأمكن النبي صلى الله عليه وسلم أن يحصي ثناء على الله، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا أحصي ثناء عليك، لأن أسماءه كثيرة، ليس بالضرورة النبي صلى الله عليه وسلم علمها كلها. حتى يوم القيامة يفتح عليه من المحامد ما لا يحسنه في الدنيا عز وجل. وفي الحديث: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأذرت به في علم الغيب عندك. في أسماء الله ما يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ومن أسماء الله عز وجل أسماء لها خاصية، أن من أحصاها دخل الجنة، فقال: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أي هذه لها خاصية، إن من أحصاها دخل الجنة. وليس في الحديث أن أسماء الله 99، وإنما يعني من أسماء الله لها خاصية، اللي من أحصاها دخل الجنة. ومعنى أحصاها يعني آمن بها ودعا الله بها، دعاء مسألة ودعاء عبادة، دعاء مسألة ودعاء عبادة. نعم.
قوله الواحد أي المتفرد بالوحدانية في أسمائه وصفاته وفي ربوبيته وفي ألوهيته، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد. ولهذا قال العلماء إن التوحيد منقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد في الألوهية، وتوحيد في الربوبية، وتوحيد في الأسماء والصفات. ولا يكون الإنسان مؤمنا ولا موحدا ما لم يوحد الله عز وجل بهذه الأنواع الثلاثة كلها.
طيب، الواحد، المؤلف يقول واحد، والشارح استدل عليه بقوله تعالى أحد، أنه قال واحد، والواحد غير الأحد. واسماء الله عز وجل من أسماء الله عز وجل الواحد، ومن أسمائه الأحد، ولا لا؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. الملك يومئذ لله الواحد القهار. وقال جل وعلا: قل هو الله أحد. لكن ممكن أن يعبر عن الأحد بالواحد والواحد بالأحد، لكن عند التدقيق وعند اجتماع الاسمين كما قال اسماء الله عز وجل الواحد الأحد الصمد، الواحد غير الأحد. فالواحد ما ليس باثنين ولا ثلاثة ولا جمع، واحد، وإلهكم إله واحد، يعني ليس باثنين ولا بثلاثة ولا بأكثر، لا لا، واحد. وأما الأحد فهو الذي منفرد بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، أسماء التي تطلق عليها الإطلاق الكامل وبالصفات العلى. ولذلك لما قال قل هو الله أحد ختم السورة بقوله: ولم يكن له كفوا أحد، يعني لا كفء له، لأنه منفرد، كل صفاته جل وعلا تليق به كمال مطلق، فلذلك ما في أحد مثله، وليس له كفء ولا سمي ولا مثيل، لأن صفاته كمال مطلق وغيره أقل منه. كل مخلوقات الله هي دون الله، الله عز وجل العلي الأعلى، فإذاك هو الأحد المنفرد بصفات الكمال والجلال. ولما انفرد بصفات الكمال والجلال كان هو الواحد المستحق للعبادة، المستحق للربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فليس مع الله رب يماثله في صفاته من خلق وملك وتدبير، وليس مع الله عز وجل إله معبود بحق كما هو جل وعلا المعبود بحق وحده، وليس لله عز وجل من مخلوقاته ما يماثله في أسمائه وصفاته، لا، بل الله منفرد بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. بالربوبية يعني بأفعاله، منفرد بأفعاله، وحده خلق كل شيء، وحده مالك لكل شيء، وحده مدبر لكل شيء. وبألوهيته يعني المستحق للعبادة، وإذاك يسمى توحيد الألوهية، يسمى توحيد العبودية، يسمى توحيد العبادة، هذا اسم ثلاث أسماء لشيء واحد، يعني المستحق للعبادة، وكل ما سواه إن عبد فهو معبود بالباطل. حتى الأنبياء والمرسلون إذا عبدوا فعبادتهم باطل، عبادتهم، عبادة الناس لهم عبادة طاغوتية، هم ليسوا بطواغيت، وليسوا يعني منهم أحد باطل، هو حق، محمد حق، وعيسى حق، والجنة حق، والنار حق، لكن المقصود ها عبادتهم من دون الله هي عبادة باطلة. وقد يكون المعبود باطل، هو باطل وعبادة من دون الله باطلة، كالذي يعبد وهو راض بذلك، من الطواغيت من عبد من دون الله وهو راضي، بل منهم من يأمر أن يعبد، كالشيطان يأمر الناس أن يعبدونه، كفرعون وغيره دعوا الناس أن يعبدونه من دون الله، فهؤلاء هم طواغيت وعبادتهم من دون الله عبادة طاغوتية. أما الذي يعبد من دون الله وهو غير راضي كالملائكة، كعيسى مريم عليه السلام، فهؤلاء عبادتهم من دون الله من قبل من عبدهم عبادة باطلة، عبادة طاغوتية، وإن كان المعبود هذا ليس بطاغوت وليس بباطل، لأنه لم يرضى أن يعبد من دون الله. فإذا الله عز وجل هو الواحد وهو الأحد، الواحد ليس له شريك ولا مثيل، لا في الربوبية ولا في الألوهية ولا في الأسماء والصفات جل وعلا. نعم.
قوله الصمد، هذا الاسم من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى التي تتضمن صفات عديدة، فإنه تدل على كمال الله عز وجل وعظمته وغناه عن خلقه، وأن جميع المخلوقات تصمد إليه في حاجاتها وتفزع إليه في رغباتها.
الله أكبر.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: الصمد السيد الذي قد كمل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والغني الذي قد كمل في غناه، والجبار الذي قد كمل في جبروته، والعالم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد. ومما تقدم ندرك قاعدة جليلة تتعلق بأسماء الله سبحانه وتعالى، وهي أن من أسماء الله الحسنى ما يدل على صفة واحدة، كالعليم دال على صفة العلم، والسميع دال على صفة السمع، والبصير دال على صفة البصر. ومن أسماء الله الحسنى ما يدل على صفات عديدة، كالصمد والسيد والمجيد والحميد وغيرها. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: إن من أسمائه الحسنى ما يكون دالا على عدة صفات، ويكون ذلك الاسم متناولا لجميعها تناول الاسم الدال على الصفة الواحدة.
الله نعم. الصمد له عدة معاني وكلها حق، لأن أصلا الصمد اسم دال على صفات كثيرة. فإذا جاء من المفسرين من فسر الصمد بالذي لا جوف له، وقال آخر هو الذي كمل السيد الذي كمل في سؤدده، وجاء آخر وقال الذي تصمد له الخلائق في حاجاتها وتفزع إليه عند الضيق وعند الضنك، تفزع لله وحده الذي يلجأ إليه. هذه كل المعاني صحيحة، لأن أصلا اسم الصمد له إيش؟ عدة معاني. فالله عز وجل اسمه الصمد وردها في القرآن في مرة واحدة في موضع واحد، مرة واحدة في موضع واحد، وفي سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد. فتصمد له جميع الخلائق، كامل في حلمه وعظمته وكبريائه وجبروته، وهو الذي لا جوف له، لأن الذي له جوف هذا ناقص. هو الذي تصمد إليه جميع المخلوقات فلا تستغني عنه طرفة عين، ما في مخلوق مهما عظمه من العرش إلى الفرش، كل المخلوقات مفتقرة الله، محتاجة إليه، لا تستغني عنه طرفة عين. وفي المقابل ربنا جل وعلا مستغني عن جميع المخلوقات، لا يحتاج لا إلى عرش ولا كرسي ولا سماوات ولا أرض ولا إنس ولا جن ولا شمس ولا قمر ولا عبادة العباد ولا طاعة العباد، كل ذلك الله غني عنه. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فالمخلوقات تصمد إليه في جميع حاجاتها وتلجأ إليه، وهو جل وعلا غني عن جميع مخلوقاته، فهو الصمد. يفيدنا الشيخ الآن بما نقول عن القيم رحمه الله تعالى أن من أسماء الله عز ما يدل على أكثر من صفة، وقد تكون صفات كثيرة، ومنها ما يدل على صفة واحدة، وضرب الأمثلة التي ذكرها. من ذلك والشيء بشيء يذكر والشيخ أشار إليه: المجيد. المجيد هذا اسم لله عز وجل، ومعناه هو الذي يتصف بصفات عظيمة كثيرة. ولذلك لا نعلم أن الله وصف شيئا بالمجيد إلا أنه وصف نفسه ووصف كتابه، قال قاف القرآن المجيد، ووصف العرش على إحدى القراءتين: ذو العرش المجيدي ذو العرش المجيد. فقول ذو العرش المجيدي عرشي مجيدي صفة للعرش، وقول ذو العرش المجيد قراءة حفص نقرأ بها مجيد صفة لذو لله. فالآية على القراءتين تصلح دليل على أن الله وصف نفسه بالمجيد ووصف العرش بالمجيد. وصف القرآن المجيد، والقرآن أصلا كلام الله صفته، فقال قاف والقرآن المجيد. لماذا؟ لأن المجيد لا يطلق إلا على الشيء العظيم اللي له صفات كثيرة، وليس كل المخلوقات لها صفات كثيرة، بل من المخلوقات ما هو صفاته حقيرة، صح؟ ولكن المقصود أن الله عز وجل سمى نفسه المجيد لأنه متصف بصفات كثيرة جدا واسعة، لا يحيط بالله أحد. مهما تقول عن الله عز وجل من الثناء، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نعم، كمل.
قال حفظه الله: قوله ليس له صاحبة ولا ولد، فهو سبحانه وتعالى منزه عن الصاحبة وهي الزوجة، والولد لكمال صمديته وغناه عن خلقه، كما قال سبحانه وتعالى: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وقال عز وجل: لم يلد ولم يولد.
طيب، ليس له صاحبة ولا ولد. صاحبة الزوجة، والولد يشمل الذكر والأنثى، وصاحبة نكرة ولا معرفة، وولد نكرة والمعرفة. في أي سياق؟ ليس النفي، والنكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط تفيد العموم، يعني ليس له أي زوجة من الزوجات، وليس له أي ولد من الأولاد، لا عيسى بن مريم عليه السلام، ولا عزير، ولا الملائكة. العرب قالوا الملائكة بنات الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، واليهود قالوا عزير ابن الله. وربنا جل وعلا نفى أن يكون له ولد مطلقا، يعني يشمل النفي هذا جميع الأولاد. والقاعدة أن النفي في حق الله عز وجل ليس نفيا محضا، وإنما هو نفي يتضمن إثبات كمال ضده. ما نفع عن نفسه جل وعلا الصاحب والصمد إلا وهذا يدل على معنى. ما المعنى الذي دل عليه هذا النفي؟ كمال وحدانيته، لا صاحبة ولا ولد، واحد. وكمال غناه، غني واحد، ليش تزوج؟ تتزوج عشان تستقر، تجيك عيال. إذا أنت مفتقر إلى الزواج، تجيك عيال ينفعك الله بهم، إذا أنت محتاج الأولاد. فرب العالمين ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، أنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، صح؟ إذن لماذا نفى الله عن نفسه صاحب الولد؟ لكمال وحدانيته ولكمال غناه، فهو واحد ليس له شريك ولا زوجة ولا ولد، وهو غني فلم يتخذ صاحبة ولا ولدا. قال جل وعلا: لم يلد ولم يولد. نعم.
قال حفظه الله قوله جل عن،
وهنا في وقفة أيضا، يعني إذا رب العالمين يقول وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، ويقول لم يلد ولم يولد، وقال اتخذ الله ولدا سبحانه، يعني بعد هذا النفي الصريح كيف يأتي إنسان ويدعي بأن لله ولد؟ هذه كذبة عظيمة، افتراء كبير، كبرت كلمة تخلو الأفواهين أن يقول إلا كذبة. لما قال ماذا؟ اتخذ الله ولدا، قال الله كبرت كلمة تخلو الأفواهين أن يقول إلا كذبة، يعني ما يقولون إلا كذبة. تكاد السماوات تفطرن وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. كيف شيء عظيم! ومع ذلك في جملة كبيرة من المسلمين عندهم غفلة، يقول اليهود والنصارى ليسوا بكفار، يكذبون على الله، يكون اتخذ الله ولدا. أي كذبة أعظم من هذه؟ يعني لو أن شخصا ما غير متزوج وأتى إنسان قال هذا ابنك، قال لا مو ابني، ابنك شو جميل وذكي، جميل وذكي الله خلي لها، لا ما عندي أولاد، مش متزوج أصلا، لا لا ابنك، بس أنت يمكن ناسي. كيف ناسي أنت؟ والله ينفجر عليك، ولا شو تنسب لي ولد ما ولدي، صح ولا لا؟ كيف إذا أنه توحد وافترى على الله وقال الملائكة بنات الله أو المسيح ابن الله أو عزير ابن الله؟ فرية عظيمة، عظيمة جدا، ومع ذلك غفلة في المسلمين. يقول لا، اليهود النصارى ليسوا بكفار، مع أنهم يكذبون على الله الكذب العظيم. والله يقول لم يلد ولم يولد، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. والله عز وجل يقول وقال اتخذ الله ولدا سبحانه، ما يمكن يكذبون على الله. ثم قل الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. قبل قال لقد كفر الذين قالوا المسيح ابن الله، كفروا. كيف لا نكفر من كفر الله ورسوله؟ نسأل الله العافية. نعم.
قال حفظه الله قوله جل عن المثيل، أي تنزه وتقدس.
ماشي رايح؟ شان قلت ترى ماشي مثل الصف المدرسة، ما احنا أقل احنا منهم شأنا، شان أشرت هكذا قلت سلام، قلت تفضل مسموح، يعني ماشي لا تعيدها لا تستأذن، بارك الله فيك، تفضل الله يحفظك. نعم.
قوله حفظه الله، قال حفظه الله قوله جل عن المثيل أي تنزه وتقدس عن المماثل، كما قال جل جلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال تعالى هل تعلم له سميا، فلا مثيل له في أسمائه ولا مثيل له في صفاته ولا مثيل له في عظمته وكبريائه. ومن مثل الله بخلقه أو جعل له نظيرا أو عدلا فقد كفر، كما قال تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، وقال الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
نعم، هذه مسألة عظيمة جدا، أن الله لا مثيل له ولا مثل له، وأكد الله عز وجل هذه الحقيقة وهذه العقيدة التي يعتقدها كل إنسان في الله عز وجل، أن الله لا مثل له، بأدلة كثيرة متنوعة، يعني مع كثرتها متنوعة في أسلوبها، فتارة نفى المثيل فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذا أشهر الأدلة في نفي التمثيل، وتارة قال هل تعلم له سميا، السمي المثيل، حتى الناس ما زال في لهجتنا العامية إذا واحد رأى واحد مطابق لاسمه قال هذا السمي، اسمك حمد وذاك حمد، السمي السمي صح، يعني مثل اسمي، فيقال فلان سمي فلان يعني مثله. ربنا يقول هل تعلم له سميا، هذا استفهام، لكن هو استفهام بمعنى النفي المتضمن للتحدي، يعني نفى أن يكون له سمي ويتحدى أن يكون له سمي، فهذا الاستفهام الذي يدل على النفي، فهو استفهام صيغته هل استفهام صح، لكن معناه خذ ترى في كتب، خذ لك نسخة تتبع معنا معك، افتح صفحة 53 واضح، إذن هو استفهام بمعنى النفي، هل تعلم له سمية يعني لا سمية له ويتحدى. وقال جل وعلا في آية أخرى أيضا مشهورة ولم يكن له كفوا أحد، قراءة حفص نقرأ بها كفوا ضم الفاء، انتبه ليس كفوا لا كفوا، فنفى أن يكون له كف، والكف أيضا المثيل القريب، قال فلان كفو فلان، الله لا كف له، هذه ثلاث آيات. وأيضا في قول الله عز وجل ثلاث والأربع ثلاث آيات، وأيضا في قول تعالى فلا تجعلوا الله أندادا، فنهى الله عز وجل أن يدعى أحد بأن لله ندا نظير، وأيضا في قول الله عز وجل أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، إيش الأسلوب هذا أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفمن يخلق كمن لا يخلق استفهام استنكاري، كيف تجعل الخالق من المخلوق، واضح، إذا الخالق ليس كالمخلوق. وأيضا قال الله عز وجل في دليل آخر عن الكفار إذا دخلوا جهنم يوم القيامة ماذا يقولون، متندمين، يقول تالله إن كنا، يعني في دنيانا، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ولكن انتبه هنا التسوية مع رب العالمين ليس معنى أن المشركين ادعوا بأن المخلوق المعبود من دون الله هو مثيل لله مساوي له من كل وجه، ما في أحد يقول ذلك، حتى المشركون الذين يعبدون الأوثان إيش يقولون، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، إذن هم يقرون بأنها هذه المعبودات دون الله ولا مثل الله، دون الله، هي تعبد لتقربهم كما زعموا إلى الله، هي دون الله، إذن كيف يقول الله عز وجل إذ نسويكم برب العالمين، من ساوى ولو بشيء واحد المخلوق بالخالق يعتبر سوى المخلوق بالخالق، ليس بضرورة أن يعتقد أو أن يدعي أن هذا الصنم هو مثل الله تماما في جميع صفاته، في صفاته لا، أصلا ما في حد يقول ذلك، واضح، حتى المجوس اللي يقول لهذا العالم خالقان النور والظلمة، النور خلقت الخير والظلمة خلقت الشر، ما يعتقدون بأن الخير النور خالق الخير مساوي للظلمة خالقة الشر، يقول لا النور أعلى رتبة، وهم إيش يشركون بالربوبية. فإذا صار المعنى هنا إذ نسويكم برب العالمين، يعني ولو من وجه واحد ولو بصفة واحدة، ومن تسوية المخلوق بالخالق هو عبادته كما يعبد الخالق، هاي تسوية. كان يدعى المخلوق كما يدعى الخالق، كما يخاف الإنسان من المخلوق كما يخاف من الخالق، كما إذا حب المخلوق كحب الله. لاحظ، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هذا مثل، هذا ساوى. ورب العالمين يقول الكفار أنه يدخل الجنة ويقولون تالله كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومن أدلة أيضا، أدلة على ماذا؟ أدلة على ماذا؟ على نفي التمثيل، صح؟ ومن أدلة أيضا قول الله عز وجل ولله المثل الأعلى، قدم لله، قدم ما حقه التأخير ليفيد الحصر. المثل على لمن؟ لله وحده. إذا كان الله له المثل الأعلى يعني الوصف العالي له وحده، إذن لما له مثيل، كل من سواه فهو دونه. ولله المثل الأعلى، ومثله قوله تعالى وله المثل الأعلى، فله جار مجرور قدمه ليفيد الحصر، فصار الله المثل الأعلى له وحده وكل من سواه فهو دونه، صح؟ هاي كل الأدلة تدل على هذه العقيدة العظيمة متنوعة في كتاب الله لبيان أنه جل وعلا منفرد بالصفات الكمال والجلال ومنفرد بالحقوق، فحقه وحده أن يعبد، ليس العباد من حق المخلوق، وهو منفرد بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، لا مثيل له لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسماء الحسنى ولا صفاته العلى، واضح؟ قال ومن ذلك قوله تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يعدلون يعني يعتقدون بأن هذا المخلوق، هذا الصنم، هذا الوثن، هذا الولي، هذا النبي معادل لله، قريب منه، نظير له، مساو له، يعبد كما يعبد الخالق. فهؤلاء كفار لأنهم عدلوا برب العالمين، فقال جل وعلا ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. نعم.
قال حفظه الله قوله فلا شبيه له ولا عديل، هذا تأكيد لما سبق من أنه متنزه عن هذا كله.
لا شبيه، هذه تطلق غير تشبيه، والله ليس له شبيه، من باب التجاوز الذي جاء في النفي في كتاب الله، المثيل، الكفء، السمي، الند. لكن الشبيه ما جاء في كتاب والسنة، لكن تجاوزنا يتساهلون بها لأن قريبا من معنى التمثيل، التشبيه قريب من معنى التمثيل. لكن عند التدقيق التمثيل يختلف عن التشبيه، ولا لا؟ كيف؟ يقال فلان يشبه أباه، هو طفل والأب كبير وملتحي، سبحان الله يشبه أباه، هل معنى يشبه أباه مماثل له؟ ها؟ لا، ليس مماثلا، وإنما فيه شبه، فيه صفات من أبيه، هذا التشبيه. أما إذا قيل الكتاب الفلاني مثل كتاب فلاني، أو العملة الفلاني مثل العملة الفلاني، هذا إيش؟ موافقة لها بالكمال والتمام. حتى الآن الكتب إذا طبعت 10,000 نسخة، الخطأ المطبوع في النسخة أين موجود؟ في كل النسخ، لأنها نسخة إيش؟ مماثلة. هذا المثل، المثل هو التطابق بالصفات. أما الشبه يعني ولو بعض الشبه يقال يشبه كذا يشبه كذا. ففي حيوان اسمه اللامة، تعرفونها، يشبه ماذا؟ الجمل، مع أنه هل هو مثل الجمل؟ لا، ليس مثله، لا في حجمه ولا، وإنما إيه شبه، واضح؟ فهم يقولون من غير تشبيه ولا شبيه، هذا من باب التجاوز والتساهل في العبارة، وإلا الذي جاء في الكتاب هو نفي المثيل، ليس كمثله شيء. نعم.
قال حفظه الله قوله السميع البصير، هذان الاسمان العظيمان من أسماء الله تعالى يدلان على ثبوت صفتي السمع والبصر لله عز وجل. والقاعدة في هذا الباب كما قررها العلماء أن كل اسم لله سبحانه وتعالى دال على صفة كمال، وهذا وجه كون أسماء الله سبحانه وتعالى حسنى لأنها متضمنة لصفات الكمال. فالسميع دال على ثبوت كمال السمع لله عز وجل، فهو جل جلاله يسمع جميع الأصوات على اختلاف اللغات وتفنن الحاجات، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قصة المجادلة: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله سبحانه وتعالى قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر.
الله أكبر.
فجميع الخلق لو قاموا في صعيد واحد وسألوه كلهم مسائل متنوعة بلغات مختلفة في وقت واحد لم يختلط عليه صوت بصوت ولا حاجة بحاجة. وكذا يقال في اسمه البصير، فإنه دال على صفة البصر، ومعناه أنه سبحانه وتعالى يبصر جميع المبصرات. والمسلم عندما يؤمن بذلك فإنه سيورثه مراقبة لكل ما يتلفظ به أو يفعله، لأنه موقن أن الله سبحانه وتعالى يسمعه ويراه ثم يحاسبه على ما قال وكسب.
الله يقول الشيخ أن أسماء الله عز وجل كلها تدل على صفات كمال، وهذا ما عبر عن الشيخ الثمير رحمة الله عليه في كتابه إيش قواعد المطلق. قال: أسماء الله عز وجل ماذا؟ أعلام وأوصاف. يعني ما في اسم الله عز وجل علم مجرد جامد لا معنى له، وإنما كل أسماء الله دالة على صفات، صفات كمال. فاسمه السميع البصير لأنه ذو سمع وبصر ويسمع ويبصر. اسمه العليم لأنه ذو علم. اسمه الجبار لأنه ذو جبروت، وجبار يعني عالي. اسمه الخالق والخلاق لأنه يخلق، خالق كل شيء. اسمه واسمه جميع الأسماء دالة على صفات، لكن ليس كل الصفات دالة على أسماء. فالله استوى على العرش لكن ليس من أسماء المستوي، وينزل أسماء الدنيا ليس من أسماء النازل، ويمكر بالماكرين وليس اسمه من أسماء الماكر، ويأتي وليس من أسماء الآتي. الصفات لا تدل على أسماء، لكن الأسماء كلها تدل على صفات، لأن أسماء الله كلها أسماء وأعلام ودل على صفات كمال لله سبحانه وتعالى. والسميع البصير من الصفات الجليلة العظيمة لله تبارك وتعالى، وصف بها نفسه في مواضع كثيرة، وسمى نفسه السميع وسمى نفسه البصير، واقترن هذا الاسمان أيضا كما في قول تعالى: ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. ويقول الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فقارن بين هذين الاسمين وهما من أجل الصفات حتى في المخلوق. لذلك كثيرا ما يذكر الله منته على عباده فيقول: وجعلكم سمع والأبصار والأفئدة. يعني كثيرا ذكر الله في كتابه، لأن الصفات عظيمة. والله عز وجل يسمع كل الأصوات، والشيخ يقول هنا أنه يسمع كل الأصوات بكل اللغات وعلى تفنن الحاجات. جميع الأصوات يعني سواء كان صوتا منخفضا مرتفعا رقيقا ثخينا، صوت امرأة رجل طفل بهيمة طائر، كل صوت، صوت الجماد، صوت الأغصان، صوت الهواء، كل صوت يسمعه الله. وبعد قال على اختلاف اللغات، يعني في الحج كم جنسية من المسلمين يجتمعون، وكل جنسية كم لهجة، صح؟ يعني ممكن الناس جايين مثلا من مصر ولا من باكستان ولا من الهند، الهند فيه لغات كثيرة، فمن كم بلد، وكل بلد فيها لهجات ولغات، وكلهم قد اجتمعوا في يوم عرفة ربما تجاوز 3 ملايين، وكل واحد له حاجة على تفنن الحاجات، اللي يدعو بالوظيفة، اللي يدعو بالجنة، اللي يدعو بالمغفرة، اللي يدعو بالزواج، اللي يدعو أن ينتقم الله من الظالم، اللي يدعو حاجات، كل واحد عنده عدة حاجات، وكل واحد كلهم في لحظة واحدة يسمعهم الله عز وجل ويميز أصواتهم ويعرف حاجاتهم، لا تخفى عليه خافية. استدل استدلال جميل الشيخ بالحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على صعيد واحد، يعني اجتمعوا كلهم في أرض واحد، وسألوني وأعطيت كل واحد مسألة، سألون يعني طلبوا الله والله سمع دعاهم وأعطاهم. إذن معنى هذا أنه إيش؟ لا تختلط عليه الأصوات. ومن هنا يظهر لنا ضلال الضلال المشركين الذين يزعمون أن الأولياء يدعون فيسمعون فيستجيبون. سبحان الله، معقول؟ هذا أكبر سفيه الذي يعتقد ذلك. يقول مثلا فلان عبد القادر الجيلاني مدفون في العراق قبل مئات السنين، ولا الحسين رضي الله عنه، ولا فلان، أي واحد يدعى من جميع القارات بجميع اللغات في جميع الأوقات لا يسمع ويستجيب بعد. يعني ماذا بقول الله عز وجل؟ يعني واحد على الطريقة القادرية الصوفية أفريقي يقول يا قادر يا قادر يا عبد القادر، وثاني في أستراليا، وثالث في الصين، ورابع، وكل واحد يقول يا عبد القادر الجيلاني ويسمعهم، ولغاتهم مختلفة في أوقات مختلفة عبر القارات، وتقفز دعواتهم عبر المحيطات، وكلها توصل هذا الميت الرفات لا يسمع ويفهم ويستجيب. إيش هذا؟ يعني لو فكر أحدهم لحظة بس، ماذا بقي الله عز وجل؟ ذلك الله ولا لا؟ ذلك الله الذي يدعى في أي وقت. يعني الآدم الحي الكريم اللي دائما يعطيه، لكن لو جئته في وقت غير مناسب قال يا أخي بنعطيك وعطيناك، بس مو عاد الوقت هذا جايني صح ولا يعني خل عندك ذوق. تنتين بالليل طاق عليه الباب، ولا الظهر الناس نائمة. شوف رب العالمين، اسأله في أي لحظة في أي وقت، ما في وقت، ها؟ ظهر، ليل، مساء، صباح، في الجو، أنت في البحر، أنت تحت الماء، الله. وذلك يقول القائل الله يغضب إن تركت سؤاله. إذا أظهرت استغناك عن الله وما تدعوه وتتكبر عن دعائه يغضب عليك، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذي يستكبر عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل. كيف تستغني عن الله وأنت لا غنى لك عنه فلا تدعوه؟ يقول الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. حتى لو كان كريم لك عاد إذا كثرت عليه جئت أوقات غير مناسبة يغضب عليك، وهذا مجرب ومعروف. يعني بعض الناس يمكن يعطى مبلغ قال بس هذا يا أخي زيدني، إيش كثر عندك فلوس؟ يغضب. إيش هاك 50؟ قال 50. أقول لك أنا عليه ديون كثر معطي 50، شو أسوي يا 50؟ عطني عطني إيش كثر عندك فلوس؟ يغضب حينئذ. أما أعطيك كم تكلم بالأسلوب. لكن رب العالمين لو أن أحد أظهر استغناءه عنه ولا يسأله الله يغضب عليه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعاني، يستجيب جل وعلا حتى لأعدائه. استجاب لإبليس لما قال أنظرني إلى يوم بعثهم، قال إنك من المنظرين، وهو إبليس. والمشركون وإذا ركبوا في الفلك دعوا، وإذا غشوا موج دعوا الله مخلص له الدين. يستجيب ولا يستجيب؟ يستجيب لهم وهم مشركون. ما أن ينجيهم الله إلا عادوا إلى شركهم، فكيف بأوليائه؟ فكيف بعباده الموحدين؟ فالله عز وجل سبحانه وتعالى يسمع، وهو سميع الدعاء. سميع الدعاء لأن السمع أيضا يطلق على الاستجابة، ومنه قول قال فلان لا يسمع الكلام، فلان لا يسمع النصيحة، يعني لا يستجيب، مش ما يسمع الصيحة ما يوصل للصوت لكن ما يستجيب. فربنا جل وعلا سميع الدعاء يعني مجيب الدعاء. وذاك في الصلاة يقول المسلم سمع الله لمن حمده باللام، قالوا إنما قال لمن حمده اللام ليتضمن فعل سمع معنى سمع واستجاب، ليس فقط يسمع بل يسمع ويستجيب. فقال سمع الله لمن حمده، ولم يقل سمع الله من حمده، قال لمن. فاللام حتى تدل على أن هذا السماع سماع مع استجابة. لذلك يشرع المسلم أن يقول بعد سمع الله لمن حمده أن يقول ربنا ولك الحمد. وما قيل في السميع يقال في البصير، أيضا يبصر كل المبصرات في الظلام في النور تحت الأشعة البنفسجية الحمراء الخفي الجلي الكبير الصغير. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة حبة من خردل فتكن في صخرة فتكن في صخرة أو في السماء أو في الأرض يأتي بها الله. يعني لو أن حبة داخل صخرة في قاع المحيط ومدفون بعد في القاع يعلمها الله عز وجل. ويبصرها فلا تخفى عليه خافية. فالله عز وجل بكل شيء بصير، كل شيء. الشيخ يقول يعني لو إنسان استحضر هذين الاسمين بهذا المعنى، لا اتق الله وراقب الله وحاسب نفسه، إن الله يسمعك وأن يبصر، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. نكتفي بقدر الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللي يحب ينصرف ياخذ راحته. حياك الله، مرحبا.